والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الكائنات محمد وآله الأوصياء النجباء. كنا في قاعدة تفسير الكتاب بالسنة الشريفة، ومر بنا دلائل كثيرة وشواهد كثيرة من القرآن الكريم على أن الكتاب لا بد أن يقرأ معه تفسير بالسنة، لا لنقص في الكتاب بل لنقص في قدرة البشر على استخراج كل ما في القرآن من حقائق وبيان. فبالتالي هذا الكتاب العظيم، الكتاب الإلهي، يحتاج إلى معلم إلهي وليس معلم بشري محض. ليس يحتاج إلى فقط إنما أنا بشر، بل يحتاج إنما أنا بشر يوحى إلي، معلم إلهي وحياني. طبعا إلهي وبشري لكي يتصل بالبشر، ولا جبرائيل فما يتصل بالبشر أو كذا، جانبين يعني. فهذه أمور مرت بنا، ومر بنا أن السنة الشريفة المطهرة للمعصومين في الحقيقة هي ليست مجرد تطبيق كما مر في كلمات مثلا علامة الطبراني أو جملة من المفسرين، بل السنة المطهرة، السنة المطهرة تبيان هي في ذات نظام وتعالج تنظير القرآن الكريم، وهي ذات نظام، هذا النظام عاكس وموضح لنظام القرآن الكريم، لأن الدور دور تطبيقي في الجزئيات والمصادر. ولذلك بعد مرة بنا في بحوث قديمة سابقة أن أحد الظواهر وآليات محاربة القرآن هي بمحاربة السنة، يعني من منع من تدوين السنة 150 سنة وهم الخلفاء الثلاثة ثم خلفاء بني أمية منعوا عن تدوين السنة النبوية، هذه في الحقيقة مواجهة شرسة شديدة في قبال علوم القرآن، لأن توضيح القرآن الكريم إنما يكون بالسنة المطهرة، أما التمسك بألفاظ القرآن الكريم ولقلقة أصوات القرآن الكريم هذا تضييع، حصر التمسك فقط بهذا هذا تضييع للقرآن العظيم. القرآن العظيم نور هداية بالمعاني والحقائق، لذلك على حال الاهتمام بحفظ ألفاظ القرآن ومسابقات، مثلا تشجيع المسابقات لتلاوة القرآن، أمر عظيم مهم، لكن حصر الاهتمام بالقرآن الكريم فقط بالتلاوة، الاهتمام بالتلاوة عظيم، أما جعل بوصلة أدمغة المسلمين تحوم فقط 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 حول التلاوة والتجويد مع إغفال ومتاركة تفسير معاني القرآن ومتاركة بقية علوم القرآن. هذا في الحقيقة نوع تخدير، هو نوع تضييع للقرآن الكريم، ونوع لقلب الموازين والرؤى لدى أدمغة المسلمين والمؤمنين بأن القرآن الكريم تمام قيمته والعياذ بالله فقط في تجويده في صوته. حتى أحد مراتب إحياء القرآن الكريم هو العمل بالقرآن الكريم، مناشدة المسلمين والمؤمنين بالعمل بالقرآن الكريم. أعظم أنواع إحياء القرآن الكريم هو العمل بتجسيد القرآن في الحياة العملية والسياسية والاجتماعية والفردية والأسرية في القرآن الكريم، في بنود القرآن الكريم في المجتمع. يا رب إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتفاقا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديث أئمة أهل البيت في آخر الزمان يكون تشدق الأصوات والألسن بأصوات القرآن الكريم. إذن وين مهجور؟ مقصود هذا هجران معاني القرآن الكريم، هجران حقائق القرآن الكريم، هجران العمل بالقرآن الكريم. نعم القرآن الكريم دستور خالد أبدي بس مجمد في الرفوف، هو هذا هجران القرآن الكريم. كيف الكلام، كل الكلام في إحياء القرآن الكريم والتمسك بالقرآن الكريم العمل به، هداسة القرآن الكريم في العمل به والخوف عن ترك العمل به، ليكون القرآن حاضرا في العمل، ليكون القرآن هاجسا في النفوس. هذا حياة القرآن الكريم. لذلك يوصف أحد زوجات النبي للنبي خلقه القرآن، أصلا يعني هي لمست من العيش مع النبي صلى الله عليه وآله أن أصلا النبي متجسد فيه القرآن في عمله في روحه في خلقه في نوره. اي نعم، هذا احياء القران الكريم، هذه قدسيه عظيمه للقران الكريم، لانه اتباع يكون للقران الكريم، انقياد له. وهذه شاهد صدق على مدى تقديس القران الكريم. اما تقديس باللسان او تقديس بالطباعه ومطبعة الملك فلان ولما جرى، وكل بنود القرآن معطلة ما شاء الله. هذا أي تجديد القرآن الكريم، أي تعظيم، هذا نوع من الحقيقة، هذا نوع في الحقيقة من تجميد القرآن الكريم والعياذ بالله. هجران. فإذا محاربة السنة المطهرة طوال 150 سنة في الحقيقة هو نوع من الإبادة ونوع من هجران وإبعاد للقرآن الكريم، إبعاد المسلمين عن القرآن الكريم. السنة المطهرة أمر مهم. كذلك لو أتينا بأسلوب جديد لإبعاد السنة، بأن نقول الجهد البشري في الاستعانة بالقرآن لتفسير القرآن الكريم كافي وافي، ما يحتاج السنة المطهرة، هذا أيضا نوع من في الحقيقة هجران للقرآن الكريم. نعم، الاستعانة بقراءة قرآنية لتفسير القرآن الكريم في نفس المتين حصر إحياء القرآن بذلك نوع من إماتة والعياذ بالله القرآن الكريم، لأن الذي يستطيع أن يصل إلى أعالي طبقات غيوب القرآن، القرآن الكريم فيه غيوب كثيرة، غيب كثير، الذي يستطيع أن يلج إلى هذا الغيب العميق هو السنة المطهرة، الذي يستطيع أن يحلق. أولم يقل أمير المؤمنين ينحدر عني السيف، نعم ينحدر عني السيف، السيل إذن ما يصعد، وما في سيل ينحجر من إلا من الله ورسوله، نعم، أما من البشر السيل ينحجر، بشر آخرين غير معصومين لا، ما ينحجر السيل. أحد التفاسير سمي أمير المؤمنين أمير المؤمنين لأنه ينير، يعني يقسم، ينير العلم بين البشر في عالم الأرواح. ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، طير البشر، طير فكر البشر، عقل البشر، فهم البشر، زي لما يرقى إلى الطير، فكيف إحنا نكتفي بطائرة بشرية؟ شيد نفاثة هذه، شيد قدرتها، مكوك فضائي شيد قدرتها، مكوك فضائي ما يتجاوز القمر، مو يتجاوز بعد السماء الأولى والسماء الثانية، مجرات ما يتجاوز. إيه، فإذا إماتة تكون حينئذ القرآن الكريم والعياذ بالله، من حيث لا نشعر إذا أقصينا أبعدنا السنة المطهرة. السنة المطهرة مو حقائقها مقصورة في مصاديق تطبيقها، السنة المطهرة كما بين، السنة المطهرة أعماق فيها، بطون فيها، طبقات فيها، بحر لا ينفد. هو هذا كلام المؤمن ينحجر عن السيل ولا يرقى إلى الطير، هذا معنى. الآن بعد 1400 سنة، الآن لو أريد أقول ما أريد أقول فيها تفصيلا، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، بنود هذا العهد تتناول أصعب مبحث في العلوم اللي هي علوم إدارة الدولة. سعيد الزول، لماذا أصعب العلوم؟ أنا ما أريد أدخل فيه. أصعب العلوم على الإطلاق اللي هو المستوى المتطور فيه العلوم الاستراتيجية. الآن علوم أسرار القدرة في الدول هي العلوم الاستراتيجية، هو علم الإدارة، هو ناتج من نتائج علوم الإدارة، إدارة الدولة، إدارة النظام. قبل 1400 سنة علي أمير المؤمنين وضع معادلات لهذا المبحث، الآن البشرية سنة 2000 في منظمة الأمم المتحدة كلهم أقروا بعد مرور دراسة طويلة عن نهج البلاغة وعن لأنها طبعا مو بس عهد أميهم اللي ما في أشكال كل نهج البلاغة ماذا أكثر يعني غير مباحث بعد العقائد والتوحيد فيه والحكمة الأخلاقية والعملية فيه أكثر متضمن إلى كتب لولاة والأمراء اللي يعينهم في المناطق المختلفة مبحث بعد 1400 سنة 14 قرن مر بدراسة نخب من زبدة النخب البشرية في هذا المجال ولم يتلكأوا في بند من بنوده ثم صوت عليه من قبل كل البشر هذه علوم أمير المؤمنين برهان عصري جديد برهان عصري جديد انت تجيب لي كتاب من كتب علماء الإمامية رحمة الله عليه للذين استفادوا من علوم أهل البيت هذا يرجع إلى علوم أهل البيت هكذا للشأن شيء آخر المقصود يا مكان فعلوم المعصومين شيء آخر لا يرقى إلي الطير ينحدر عني السيف الآن البشرية في سنة 2000 يعني قالت صدق علي بن أبي طالب عندما قال ينحدر عني السيل ولا يرفع إلي الطير صدق جيب مفكر عربي جيب مدري نخبة عربية أو إسلامية أو شرقية اللي هي مثل الجزارة فالمقصود أيام مكان إبعاد السنة المطهرة عن الكتاب في الحقيقة إماتة لأن الكتاب فيه غيوب والسنة فيها غيوب يعني من السطحية بمكان من الغفلة بمكان تخيل أن السنة المطهرة مجموعة منظومة السنة المطهرة نظن أنها تعالج أمور تطبيقية سطحية مصداقية عجيب غفلة كبيرة هذه جدا غفلة كبيرة السنة منظومة أصلا بحوث كثيرة لولا السنة الشريفة ما اهتدى علماء المسلمين ولا علماء الإمامية إليها من القرآن الكريم هم أهل البيت عليهم السلام فاتقوا واستخرجوا دي الحقائق من القرآن لم يستطع أن يستخرجها نفي الجبر والتفويض وإثبات الاختيار نفي التجسيم البداء الأحدية والواحدية والبساطة في ذات الإلهية ومباحث كثيرة النبوة للمتكلمين أصلا لا يتوفر في قدراتهم من أنفسهم أن يقوموا بهذه الأمور عيال على ما قام به أهل البيت لا عاطفة نقول لانسان أرقام يشهد الإنسان في تاريخ المسلمين تاريخ العلم للمسلمين لذا أعطف الكلام على ذا المبحث أن هناك تفسير روائي بالمأثور لكن لا على النهج الروائي على النهج ماذا؟ نهج الاجتهاد يعني ماذا؟ يعني يأتي كمفسر يفسر الكتاب بالسنة ولكن لا يقف على ألفاظ السنة أو المعنى الأول من السنة يحاول أن يكتشف طبقات عديدة من معاني السنة المطهرة وحقائق السنة المطهرة، يكتشف نظام منظومة في السنة المطهرة، حينئذ يستشرف منها نظام ومنظومة غيوب القرآن. وهذا ما وجدناه بحمد الله كظاهرة متأخرة عند جملة من المفسرين المحققين من علماء الإمامية، وإن كان كثير منهم لم تطبع على كل كتبهم وتفاسيرهم لا زالت مخطوطة بس موجودة. بعضهم طبع مثل كنز الدقائق كمحاولة أولية، أن يجد في المعاني الغائصة في الرواية والروايات أنها ناظرة إلى آية معينة أو سورة معينة أو آيات معينة أو سور معينة. هذه الصلة والارتباط يكتشفها بالاجتهاد، يكتشفها بالفقاهة، يكتشفها بالتضلع العلمي، ولا يكتشفها في منصة الألفاظ، ولا يكتشفها في منصة المعنى الأول أو الثاني. قد بين لفظ القرآن ولفظ الرواية ليس هناك أي صلة، كأنما هناك بون بعيد أو اختلاف، تباين اختلاف في المعنى الأول والأول من الآية، والمعنى الأول من الرواية ما كذا، ثاني لعله هكذا، إلى أن يصل المعنى الخامس يشوف عين البحث وعين المطلب. هذا التقارن، هذه الوحدة في الأمر أو في الموضوع أو في المعنى ما تكتشف بنهج الروائي بالرواية، لكن بنهج فقاهة ليتفقه يفطن بالفطانة بالفطنة والفراسة العلمية عقلية فقهية قانونية أدبية ذوقية. نعم تفسير الكتاب بالسنة بالروايات، ولكن ليس بسطح الروايات، لا لسطح الآية فقط ولا لسطح الرواية. هذا هو المنهج الجديد، منهج عظيم. طبعا هذا غير المنهج اللي أنا حين في صدده أمومة الولاية لمحكمات القرآن وأمومة المحكمات لتفسير القرآن، لا هذا منهج آخر، لكن منهج سليم وبديع ونعتمده في نفس متين سليم وجديد، تفسير الكتاب بالمأثور لكن بقراءة اجتهادية، بقراءة متعمقة، مو بقراءة سطحية، لا للآية والآيات والسور ولا للروايات، مو سطحية للروايات، عدم الاعتماد على السطحية والحرفية في الروايات ولا على الآيات. لذلك على ضوء هذا المنهج كل رواية، دققوا، كل رواية وإن لم يهتدي إليها الكثير أنها تفسير حتما لآية من آيات الكتاب. عجيب، كل رواية هي كل رواية. أصحاب هذا المنهج عندهم هذا التحدي وكلامهم صحيح، أي رواية تصدر عن النبي وأهل بيته حتما هي تفسير لآية، عرف ذلك من عرف وعجز ذلك عن عجز. لماذا؟ لأنه برهان أن الكتاب والسنة لن بعد هذا التأبيد من سيد الأنبياء لن يفترق وجهين لحقيقة واحدة. لما يكون وجهين لحقيقة واحدة هناك المفسر المتطلع الفطن المتفرس بفراسه مستأثر في الفطنة يلتفت في الطبقة العلمية أن لا أقل طبقات في الرواية تصل إلى معنى هو المعنى الموجود في أعماق أو طبقات تلك الآية. بس هذا رهان صعب نتم إن شاء الله فيما بعد. صلى الله على محمد وعلى آله.